باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وحدثنا
كم جعلهم؟
ثلاثة
أو أربعة؟
ثلاثة.
نعم
ثلاثة
أربعة يا شيخ.
اربطوا
أربعة يا شيخ لأن الواو
حرف عطف. وإلا لقال رحم الله المقصرين، فلما قال والمقصرين صار ذكر المحلقين مقدر، هذا هو الظاهر، فيكون جعلهم أربعا والمقصرين بعد الرابع حطفهم. وإنما كان التقصير أفضل لأنه أدل على الذل والخشوع. أيوة نعم. وإنما كان الحلق أفضل لأنه أدل على الذل والخشوع، فإنه كان من عادة الناس أن يحلقوا رؤوسهم تعظيما لمن يعظمونه، والرأس غال عند من يتخذه زينة، فإذا كان يتخذه زينة تجده لا 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 يحلق وإنما يقصر، فإذا حلق تعظيما لله كان هذا أبلغ. ولهذا استحق المحلقون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو أربعة. نعم.
حدثنا وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير
كانت الرابعة قال والمقصرين، هذا يؤيد ما ذكرنا أن قوله والمقصرين كان عطفا على ذكر المحلقين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. في شيخ أحسن الله إليك في قوله ولم يقل في حجة الوداع.
نعم.
يقول ابن كثير رحمه الله في قصة الحديبية.
نعم.
إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما بال المحلقين ما بال المقصرين ما بال المحلقين دعوت لهم ثلاثا فقال لم يشكوا. ألا يؤيد هذا هذه الرواية أنه لم يكن هذا في حجة الوداع؟
ما يمنع ما دام من الذكر في حجة الوداع ثقة يمكن قال هذا وهذا.
قبل ثلاثة أبواب يقول المترجم باب أن يكون الحصى مثل أن يكون الحصى مثل حصى الخبز.
نعم.
مع أنه جاء في الروايات الأخرى أنه قال لي يصم القلوب قال مثل هذا فرض.
نعم.
تترجمته بالاستغفاء لا يدل على ذلك أن يكون الوجه أن يكون مثل حصى الخبز لا يزيد عليه أو
لا ما لأن هذا شيء يتسامح فيه أقول هذا شيء يتسامح فيه قد تكبر الحصاة قليلا وقد تنقص قليلا.
السلام عليكم.
نعم. يقول من حج وعليه دين أو بالتحديد أقساط متأخرة يطالب بها صاحبها من حج وهذه حاله أحجه صحيح تسقط الفرض ولكن يأثم ذلك في الرجل أم أن الحج مردود عليه وهل يختلف الحكم إن كان المبلغ الذي ينفقه بالحج لا يكفي لسداد الأقساط ولم يرضى صاحب الدين بقبوله إلا كاملا وهو غير موجود ولا نصفه ولا ربه. الجواب من نعمة الله عز وجل أن الإنسان الذي عليه دين ما عليه حج أصلا والتعريف قولك أن الفريضة غلط كل إنسان عليه دين فإنه لا حج عليه كالإنسان الفقير لا زكاة عليه. أفهمت؟ أسألك أفهمت أم لا؟ فهمت؟ كل إنسان عليه دين لا حج عليه أصلا ولا فريضة فالتعبير بأن عليه فريضة غلط لأن من شروط فرض الحج أن لا يكون على الإنسان دين وإذا لاقى ربه في هذا الحال فإنه لا يعاقبه كالفقير الذي ليس عنده مال يزكيه. أفهمت؟ وعلى هذا فنقول إذا كان الدين حالا يجب وفاؤه قبل كل شيء وإن كان مقسطا نظرنا إذا كان آمنا من نفسه أنه إذا حل القسط فعنده ما يوفي به وعنده الآن مال يستطيع أن يحج به فلا حج وإلا فلا حتى لو كان مقسطا وهو ليس عنده إلا هذا المال القليل فإنه لا يحج لأن الحج غير واجب عليه. وأرجو أن تفهم أنت وغيرك بأن الحج ليس آكد أركان الإسلام هو آخر أركان الإسلام وإنني لأعجب من قوم يحرصون على الحج هذا الحرص العظيم مع أنهم ربما يستدينون أو يستقرضون من أجله أو يبقون الدين على ذممهم من أجله مع أنهم مخلون في أشياء كثيرة من الدين أهم منه كالصلاة مثلا. فلذلك ينبغي أن نوعي العام اللي يرى أن دينه أكبر دينه عنده هو الحج وهذا غلط. الحج كما عرفتم هو آخر أركان الإسلام فلذلك وأيضا لا بد أن يكون عن سنتين. نعم. صرح الممتع ايش فيه؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وحدثنا
في هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان في الحلق أو التقصير في النسب أن يبدأ بالجانب الأيمن لأنه عبادة، والأصل في العبادات أن يتيمن فيها الإنسان. وفيه دليل على التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقسمه على الناس، وكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى، تضع الماء عليها ثم تروجه ثم تسقيه المرضى فيشفون بإذن الله عز وجل، ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يتبرك بآثاره مهما بلغ في العلم والعفاف والتقى، فإنه لا يتبرك بآثاره، لكن يتبرك بدعاء. إذا دعا لك فإنه ترجع إجابته، وعما أن تأخذ من عرقه أو من ريقه أو غير ذلك فلا. وهذا أيضا ما يتبرك به بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام في شعره وفي عرقه عليه الصلاة والسلام وفي ريقه. وأما فضلاته فالصواب أنها كفضلات غيره، أي أنها نجسة يطهر منها ما أصابه، لأنه بشر، والأصل أن جميع أحكام البشر القدرية والشرعية ثابتة له إلا ما دل الدليل عليه. ولهذا كان العلماء يستدلون مثلا على نجاسة البول والغائط بتنزه النبي صلى الله عليه وسلم منهما، ويستدلون على طهارة المني بأن الرسول كان يغسل رطبه ويفرق يابسه وما أشبه ذلك. ثابت لله، ثابت لله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير.
طيب يا الحلاق، لو أن الإنسان حلق نفسه أو قصر نفسه فهل يجزئ؟
نعم.
الجواب نعم. وهذا يشكل على كثير من العامة، يظنون أنه إذا قصر نفسه وحلق رأسه فقد أتى محظورا، والجواب أنه إنما يحلق نفسه أو يقصر تنسكا وتعبدا لا فعلا للمحظور. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاهما سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة.
نعم. ولا منافسة بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن أبو طلحة زوج أم سلمة فلا منافسة. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الواحد يأخذ الشعرة واحدة يتبرك بها ويأخذ الشعرتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. بل فعل الصحابة رضي الله عنهم في مراجعة رسل قريش بصلح الحديبية ما هو أعظم من ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره تعظيما له وإغاظة لمن؟ للمشركين. ولهذا ذهب مندوبهم إليهم وقال دخلتم على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظم أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا رضي الله عنهم وجزاهم خيرا. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا.
هل يؤخذ من هذا إعطاء الحالق أجره؟ وجه ذلك أنه أعطى أبا طلحة أو أبو طلحة ليس الحالق.
ليس
الحال. إذا لعله خصه بهذه الخصيصة لسبب لا نعلم. شوف الشرح. يلا يا عبيد الله. ما ذكر شيء.
ستبين الأحاديث.
نعم.
ستبين الأحاديث بأن الحالق ليس أبا طلحة.
مين عم ذكر نقول الخصوصية لماذا خصه بها ولا؟ ولا واضح من سياق الحديث اللي معنا. ارفع صوت. على كل حال مثل هذه الأمور التخصيصات إذا لم نعلمها نقول الله أعلم لعله صلى الله معروفا وإلا فليس هو أقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. لكن ما رواية مسلم. طيب
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقرة ثم انصرف إلى البدن فبحر الراء والحجام جالس وقال بيده عن رأسه وحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أهل أبو طلحة فأعطاه إجرة. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وسمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق
وحلقه فآخره أبرق الحوض فقال اقسمه بين الناس.
لعل هذا ما تريد به، لكن هذا أيسر. هذا من جواز الشارع، هذا مو أضوى. نعم، وهو ثم إن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلق. قد يخصص بعض الصحراء بفضيلة لا تكون إلا أحد الصحابة فضلا، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق. لازم من ذلك أن يكون قد فضل على وجه الإطلاق. نعم سليم. نعم على كل حال انقطع الكلام في هذا الفراسة بأن أنه لا نعلم السبب راسي
باب من حرق قبل النحر أو من حرق قبل الرمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر وحلقت قبل أن أنحر، فقال وذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا الحديث فيه التقليل والتأخير في أنساك يوم العيد، وأنه لا حرج على أن يقدم، لكن في هذه الرواية أن السائل قال لم أشعر، وهذه الحكاية عن حابل ولا يتغير بها الحكم. ووجه كون الحكم لا يتغير بها مع أنها معمل مناسب للعفو وهو عدم الشعور لقول افعل ولا حرج، وافعل هنا للمستقبل، ولو كان ذلك ممنوعا عمدا لقال لا ترى. فلما قال افعل وهو فعل الامر للمستقبل علمنا ان الامر في هذا الواسع. ولهذا قالوا في الآخر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قرأوا افعل وبحر، وهذا من تفسير الله عز وجل. وفيه من فضل هذا الحديث أنه ينبغي للعالم الأسوة القدوة وأن يجلس في الناس يعلمهم في المقام الذي يحتاجون إلى علمه، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا رأى أن الإنسان الذي من الله عليه بالعلم أن الناس يحتاجون إلى علمه فليجلس لهم وليصبر عليهم، لأن هذا النوع من الجهاد في سبيل الله.
وحدثني قامرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة الترمذي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القوائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحى فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وتطلق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج. قالتنا وسمعتم يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشتهيها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج.
في هؤلاء الحديث زيادة أنه وقف على راحلته فيدل على أنه لا حرم أن يقوم الإنسان خطيبا على الراحل من أجل أن يراه الناس ويشرفوا عليهم ويسمعوا كلامه. وفي معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات يقف على سطحه أو ما يكون للمكبر الصوت يوضع بمكان مرتفع حتى يسمع الناس.
حدثنا وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب من الحديث يونس عن يونس يونس وعن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم قال وأخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بيناه ويخطب يوم النحر فقال إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وقبل كذا وكذا من هؤلاء الثلاث قالت عن ولا حرج. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني سعيد بن
مولى سعد ما هي
الرمي والحلق والبكر
نعم الرمي والحلق والنحر.
وحدثناه عبد بن حميد وحدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي ورد بهذا الإسناد أما رواية ابن بكر فكرواية فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى، فجاءه رجل بما ناح يد ابن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله ابن وحدثني محمد بن عبد الله بن قمزان ابن قمزان قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا وحدثني محمد بن عبد الله بن قمزان قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. وأتاه أوصر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج ولا حرج. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل
إيش إذن الحلق أفضل للنحية صح. الآراء الشاذة هذه ضحكة في الواقع، لكن يقدم لحيته. أما لو قال يقدم شاذة لكن له وجه، مع أنه لا وجه له من الناحية الشرعية. الإمام مالك يقول الذي يحلق شاربه يؤدب، هذا واحد مثل أصبع ما عنده شعر، قال بحلق الشارب وأقول اللهم اغفر للمحلقين، هذا غلط. اللهم اهدنا لما خلف به من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ثم هذه الأقوال الشيخ التي تنقل عن الشافعي، لا بد أن تثبت أسانيدها.
لا بد وأنا أعطيتكم من قبل قاعدة مفيدة جدا يسلكها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع الرافعي بن المطهر، كلما أتى بشيء أول ما يرد عليه يقول نطالبك بصحة النقل، وإذا لم يصح خلاص بناء جدار لا أساس له. وهذا مهم، هذا مهم. هنا مش
باب استحباب
الآن لكم رخصة.
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النحر والصلاة به. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون
الأبطح الآن لا يمكن نزل به لأنه صار مساكن وبناء لا يمكن أحد أن ينزل به، لكن لما كان في الأول واسع يعني صحراء ويمكن النزول به، هل ينزل بذلك أو لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، فمنهم من قال إن التحصيب سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا لله عز وجل، وقال إنه ينبغي أن ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفر. ومن العلماء من يقول إنه إنما نزله لأنه أسمح بخروجه، وعلى هذا فلا يكون سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا لا عن قصد. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حا وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ابن زيد حا وحدثناه أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبده واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
فعندنا الآن ابن عمر وعائشة والثالث ابن عباس. أما ابن عمر فيرى أن التحصيب سنة وهو ظاهر كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأما ابن عباس وعائشة فيريان أنه ليس بسنة ويؤيد قولهما فعل أبي رافع وأنه ضرب الخيمة ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكن رأى أبطح واسعا فضرب القبة فيه اختيارا له. وإذا دار أمر بين كون الفعل سنة أو اتفاقا فالأصل فإن قلت الأصل أنه اتفاق لأن الأصل عدم التعبد صار هذا مرجحا، وإن قلت الأصل أنه تعبد لأنه تابع للنسك تابع للنسك وفي آخر النسك ويحتمل الرسول فعله تعبدا رجحت ذلك. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بسنة وأن الإنسان إن كان أسمح لنزوله فهو أفضل أو لخروجه فهو أفضل وإلا فلا، على أن الأمر الآن ليس بممكن كما قلنا أولا لأنه كله مملوك الآن ومسكون. يشبه هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما. قال الراوي فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدا. فهل الأصل أنه نسي أو الأصل أنه تعمد؟ نعم يحتمل أنه نسي، ويؤيد ذلك فعله الراتب عليه الصلاة والسلام أنه لا يكرر الصورة مرتين ولا نعهد عنه إلا هذا فعل. فيمكن أن يكون ناسيا، ولكنه لما كان هذا المثال لا يؤثر في الصلاة لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأنه لا بأس أن يكرر المصلي السورة مرتين أو الآية مرتين. وهذا أقرب أن الرسول فعل ذلك لبيان الجواز. ولكن هل يقال من السنة أن يقرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان بالحضر؟ لأن هذا الحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه، لكن هو لم يذكر أنه في الحضر أو في السفر. فإذا كان في الحضر فهل يقال إن من السنة أن يقرأ بسورة الزلزلة؟ الجواب لا، لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يذكرون أنه يقرأ في صلاة الفجر بقراءة طويلة، ويؤيده قوله تعالى إن قرآن نعم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشمولا. فلعل الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة لعذر من الأعذار، إما عام وإما خاص. فلا ينبغي أن نحكم بسنية هذا الشيء، مع أن فعله الراتب الذي كان يداوم عليه والذي أشار الله إليه تعالى في القرآن هو تطويل قراءة الصبح. ويكفينا أن نقول إنه جائز، أما أن نقول إنه سنة ينبغي إحياؤها فلا. نعم. هذا فيه إهام من جهة أخرى، وهي نحرت قبل أن أرمي، من المعروف أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس. فهل هذا الذي نحر قبل هذا الوقت، يعني قبل أن تطلع الشمس؟ فيه احتمال، لكن الأحاديث كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نحر بعد ارتفاع الشمس، لأنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحر. وهؤلاء الذين يقولون نحرنا قبل الرمي لازم منهم أنهم رموا من حين أن طلعت الشمس، فلعلهم أخروا الرمي، وهذا هو المتعين، لأن النحر إنما يكون بعد ارتفاع الشمس.
أحسن الله إليك. قول أبو رافع رضي الله عنه ولكني جئت فضربت فيه قبته،
نعم،
ألا يظهر هذا أو يبين بهذا شذوذ حديث من مناخ من سبق، مع أن مكة مشعر وما ذلك؟
لا، هذا بارك الله فيك أمر الرسول أن تضرب له القبة بنمرة أيضا، لكن هذا يدل على أن نمرة والأبطح ليس بنسك، وإنما قال من المناخ من سبق لأنها مشعر ومحل نسك.
لكن الله يعني نمرة من الحلم والأبطح من الحرم،
لا فرق، لأن منها لا بد أن ينزلها الناس، أما الأبطح ليس بلازم. نعم. نعم، هؤلاء الذين يقولون إن أشهر الحج عشر شوال وذي القعدة وعشر من الحجة هم الذين قالوا يجوز أن يؤخر الطواف إلى ما لا نهاية له. نعم.
ثلاثة. لكن الأبطح الآن لا يعرف مكانه يا شيخ.
إلا
هو اللي أمام الإمارة.
إيه الإمارة منه وما حولها كلها.
ومواقف السيارات.
ما أدري المواقف، لكن كلها كالمنطقة.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تنزل غدا إن شاء الله بخير بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بحيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا ينافقوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابا قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر.
الخيف بالرفع على أنها خبر مسلم. نعم.
أعيد القراءة.
لا بس نقص التنبيه ولا قراءة صحيحة.
قال تنزل يعني
ننزل. نعم.
قال تنزل يعني ننزل.
قال منزلنا. والأول.
تنزل غير
القلب. ننزل. ونحن نازلون. الرواية الأولى ننزل غدا. إن يقول أصل الخيف كل من حضر من الجبل وارتفع من المسجد.
باب وجوب المبيت بمن الليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقايا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهام الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دليل على أن بني العباس كانت لهم السقاية وأنهم يسقون الناس حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي بالماء وأحيانا يسقونهم الماء فقط ماء زمزم. وفيه دليل على أن السنة المبيت في منى بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وأن عمه العباس استأذن أن يبيت في مكة من أجل السقاية. واستدل بعض العلماء باستئذان العباس وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له على أن المبيت في منى واجب وعللوا ذلك بأن الاستئذان إنما يكون عن شيء لازم وأما ما كان سنة فالإنسان له الرخصة أن يفعل أو يدع. ولكن الذي يظهر أن المبيت لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقال لتأخذوا عني مناسك ولكن جميع الليالي تعتبر واجبا واحدا، فلو ترك الإنسان ليلة واحدة لم يوجب عليه الدم، ولو ترك الليلتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب عليه دم. ولكن ما هو الواجب في المبيت؟ هل الواجب أن يبيت إلى نصف الليل أو يكفي أن يبقى ساعة؟ قال العلماء رحمهم الله، يعني بعضهم قال الواجب أن يبيت معظم الليل إما من أوله وإما من آخر. فمثلا إذا كان من المغرب ينتظر حتى إيش؟ ينتصف الليل، وإن كان من الآخر فلا بد أن يكون في منى من قبل منتصف الليل. يعني لو كان قد نزل إلى مكة لقضاء طوافه أو غيره نقول اخرج إلى منى بحيث تصل إليها قبل منتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل. وإن كنت في منى وأردت أن تنزل إلى مكة للطواف أو غيره فلا بد أن تبقى فيها حتى إيش؟ حتى ينتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل الحاقا للأكثر بالكل. وفي هذا دليل أيضا على فضيلة استغاثة الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال أحسنتم وأصبتم وأجملتم. وفي أيضا ربما يؤخذ منه أن من اشتغل في العمل العام للحاج فلا مبيت عليه، مثل رجال الأمن ورجال الإطفاء رجال الصحة، كل اللي يشتغلون لمصالح الحجيج فإنه ليس عليهم مبيت. ويؤيد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن لا يبيت في منى لأن نصحها عام. واختلف العلماء فيما إذا كان تعذر المبيت في لأمر خاص كإنسان ضل راحلته مثلا أو ضل أهله وذهب يطلبه، أو إنسان مريض احتاج إلى أن يرقى في المستشفى أو ما أشبه ذلك، هل يسقط عن المبيت أو لا يسقط؟ فمن العلماء من قال إنه يسقط، لأنه إذا ثبت العذر للمصالح العامة فالمصالح الخاصة مثلها، إذ أن الحاجة في الجميع، وهذا أقرب إلى الصواب. وقال بعض العلماء إنه إذا حصر عن هذا الواجب فعليه دم، لأن الواجب إذا ترك وجب بدله وهو الدم، وهذا هو المشهور من المذهب. لكن الذي يظهر من نص الشريعة وسهولتها هو القول الأول، وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن لا يبيت في منى فله ذلك ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليك، ما يظهر الفرق بهذا الحديث بين المحظورات والواجبات، حيث أن المحظور لو فعله فإن عليه فدية ولو كان معذورا، والواجب لو تركه إذا كان معذورا ليس عليه شيء.
نعم. والسبب ظاهر، لأنه لا واجب مع العجز، الواجب مع العجز يسقط، وانتهاك المحظور مفسدة. هذا أيضا يفعل بعض الناس، يعني معناها أنهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طول النهار وجزءا من الليل، يقول هذا أريح. نعم هو راحة، لكن هل الحج راحة؟ الحج جهاد. بقي علينا أنه في مثل العهد الآن نجد أن منها ليس فيها مكان، فهل نقول إذا لم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قطعت اليد فإنه يسقط الغسل، أصل اليد لأنها غير موجودة، وهذا أيضا غير موجود. أو نقول هذا على قاعدة الفقهاء أن من حسر عن واجب سقط عنه الإثم ووجب عليه البدل وهو الدم، أو نقول إن هذا كامتلاء المسجد، إذا امتلأ فإنه لا بد أن يكون الناس في مكان واحد ولو خارج المسجد لأجل أن تتصل الصفوف، ونقول للإنسان الذي لم يجد مكانا في منى لا بد أن تنزل عند منتهى أو عند طرف الناس. الأخير هو أقربها عندي، أن نقول لا يسقط السقوط مطلقا، بمعنى أن تذهب إلى مكة وتبيت هناك وتبقى في النهار، وإذا صار جزء من الليل تخرج تغنى الجمرات، أو على رأي من يقول إنه لا بأس بجمعها إلى آخر يوم، ما تخرج إلى منى إلا آخر يوم تغنى الجمرات فقط. فالذي نرى أنه لا بد أن يكون عند آخر خيمة من الخيام حتى يكون الحجيج في مكان واحد وتظهر أبهة الحج ومزية. ولكن هل نقول إنه لا بأس أن تنزل مما يلي مزدلفة أو مما يلي جمعة العقبة، أو لا بد أن تنزل مما يلي مزدلفة؟ لأنه إذا قال إذا قلنا له سقط عنك المبيت في منى نفسها لأنه لا مكان لك، ولكن انزل حيث تنتهي الخيام، سيقول من أين؟ من الجهة الغربية مما يلي جمعة العقبة، أو من جهة الشرق مما يلي مزدلفة، أو من جهة الشمال؟ نعم، الظاهر أنه من أي جهة، الظاهر أنه من أي جهة، وأنه لا مانع أن يكون بين مكة وبين جمعة العقبة ما دامت الخيام متصلة. انتهى الوقت.
الشيخ
من
واحد
أسمي
بسؤال
مهم، وأنا
يستطيع
الحضور. له
أنت
هدفت عبد الله؟
طيب. ويقول انه يصلي بالعصر وهم يصلي بالباديه. يقول فتقام الصلاه وما عندي الا واحد عن يمينه.
نعم.
فاذا ركعنا جاء الاخر ونحن راكعون، قال ما حدثنا عندنا.
نعم.
قال بيجي ويدفني علشان اتقدم ويصف بجانب الاخر. فهل يحق له ذلك؟ قال ان يدفني وانا راكع.
اما ان كان يدف حتى يطيح هذا مالك.
لا لا ما هو مدف حتى يطيح. بس قالوا يقول بشيء يبغى يغل وانا ما اركع.
لا بس ما في مانع. هذا طيب علشان يكبر الإحرام هي صف مشروع. وهذا يقول ذكر أحمد الأخوة بالأمس قصة التبرك الشافعي بالإمام أحمد، وهذه القصة لا تصح سندا لأن في الإسناد محمد بن عبد الله الرازي، وقال له عند النقاد جراب الكذب، جراب الكذب. وهذه القصة المضطربة مثلا فترى أنه قال تبرك أحمد الشافعي والعكس، ونص غير واحد من أهل العلم على أنها مكذوبة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذبوا على الإمام أحمد حكايات في السنة والورع، وذكر القصة. وكذب المفلح في الآداب الشرعية الجزء الثاني صفحة 15. وين الساعل اللي البارح عشان ما يتوهم؟ والحمد لله على كل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها،
قال نحن نعطيه من عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لحوم الهدي وجلودها وجلابها كلها أخرجها الإنسان لله عز وجل، وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه ولا يأخذ عنه عوضا دنيويا، ولهذا لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها، لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار كالبائع لشيء منها. ولكن لو أعطاه على سبيل الهدية أو الصدقة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأنه لا ينقص من أجرته شيئا. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل على الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وكل علي بن أبي طالب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في جميع هديه، بل هو صلى الله عليه وسلم ذبح من نحر منه 63 بيده. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باللحم لكنه استثنى منه ما سبق في حديث جابر أنه أمر من كل ناقة منها ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق. وفيه أنه ينبغي أن يتصدق بالجلود والأجلة، الأجلة الجلال الذي يغطى به ظهر البعير من أجل أن تلتقي الحر والشمس والبرد، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فلو أن الإنسان أبقى الأجلة عنده وانتفع بها فلا حرج. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وأن لا أعطي الجزار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وعليا نحر الباقي؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب نحر الهدي نحرا، لكن بقية تجزئة اللحم والسلق وما أشبه ذلك هو الذي باشره الجزار.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
عام الحديبية معروف كان في السنة السادسة من الهجرة، وأهد النبي صلى الله عليه وسلم هديا وكذلك الصحابة، لكنهم حصروا عن الوصول إلى مكة وتحللوا بالحديبية وذبحوا هداياهم، وكانوا يشتركون في البدنة والبقرة عن سبع. ولا يجد على هذا أن يقال كيف تكون البدنة والبقرة سواء في هذا، لأن مسائل العبادات لها شأن آخر. وفي أيضا دليل على أنه ليس المقصود هو اللحم، ولهذا نجد أن الثنية والرباعية كلتاهما سواء، مع أن الرباعية في الغالب تكون أكبر وأكثر لحما، لكن مسائل العبادات توقيفية. وقول عن سبعة يعني أن السبعة عن كل واحد شاء، فهل يقاس على ذلك الأضحية؟ الجواب نعم إذ لا فرق. وعلى هذا فإذا ضحى الإنسان بسبع بدنة بعير أو بقرة وعنه وعن البيت فلا بأس، فإذا كانوا عشر فإذا كانوا سبعة وكل واحد عنده رحمك الله عنده أهل بيت يبلغون عشرة، أيجزي أو لا؟ يجزي، لأن الاشتراك في الثواب لا حصل له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته وهم كثيرون، وضحى عن أمته بشاة، فالاشتراك في الثواب لا حصل له. أما الاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. نعم اتفقنا على أن المسائل دي مهي مشكلة كثيرا ما نسأل فيها. تخرج؟ طيب.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن.
إذن يكون الاشتراك وقع في غزوة الحديبية في العمرة وكذلك أيضا في الحج، وإذا كانوا اشتركوا كل سبع في بدنة وهم سبعون يقول نحر يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة، كم يكون عددهم؟ 490، مع أنهم في الحديبية 1400 تقريبا، فيقال أن بعضهم كان فقيرا ليس معه غير، أكثرهم كان فقيرا ليس معه غير. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم عشرة أيام في حال الإقصار. ففيه دليل على ضعف قول من يقول من العلماء إن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام، ويقيس ذلك على هدي التمتع، وهذا قياس مع الفارق، لأن النص سكت عن دم الحصان وفصل في دم التمتع، ولأن المتمتع أدرك النسكين جميعا وهذا فاته النسك، فكيف يقاس من فاته النسك على ما أدرك النسك وذبح الهدي شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ظلمهم جيد يا أفراد، افصل عشمال ولا سكت.
أقرأ.
نعم.
وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل 7 في بدنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر